أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. الأقوال في الاستصحاب تشعبت في الاستصحاب أقوال العلماء بشكل يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، وهو خريج هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. قال رحمه الله بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها ما نصه: هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. ثم نقلها المصنف كما نقلها الشيخ الأعظم الأنصاري، بل واختزل منها، يعني لم يذكر ما ذكره الشيخ الأنصاري في بعض الموارد، وإنما أخذ العناوين العامة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في الأقوال في الاستصحاب. القول الأول: القول بالحجية مطلقا. إذا توفرت أركان الاستصحاب فإن الاستصحاب يكون حجة بلا تفصيل. هل أن الاستصحاب في حكم شرعي؟ هل أن الاستصحاب في موضوع خارجي؟ هل أن الاستصحاب وجودي؟ هل أن الاستصحاب عدمي؟ هل أن الاستصحاب ثبت بدليل شرعي؟ هل أن الاستصحاب ثبت بالإجماع أم ثبت بكل شيء؟ فإن وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الآخوند، حيث يقول بأن الاستصحاب حجة مطلقة، المهم توافر أركان الاستصحاب. فإذا توفرت أركان الاستصحاب جاز لنا أن نجري هذا الاستصحاب، فقالوا بالحجية مطلقا. وأما القول الثاني فهو بالخلاف أيضا، عدمها مطلقا، الاستصحاب ليس حجة. نعم، وإن توفرت لعدم تمامية الأدلة على حجيته، الأدلة غير تامة على حجية الاستصحاب. فإذا لم تتم الأدلة على حجية الاستصحاب، أنا إذن لا نسأل توفرت أركان الاستصحاب أم لم تتوفر، هل هنالك يقين سابق وشك لاحق ووحدة في الموضوع، لا نسأل عن شيء من هذه الصغريات، لأنه حتى لو تحققت الصغرى فإن الكبرى غير مسلمة. فإذا القول الثاني في قبال الأول، وهو أن الاستصحاب مطلقا ليس بحجة. القول الثالث قول بالتفصيل، ولكنه قول بالتفصيل بحسب الاعتبارات. القول الثالث قول بالتفصيل على حسب الاعتبارات، تارة بين الوجود والعدم، تارة بين الحكم الشرعي الكلي، بين ما ثبت بدليله أو بدليل خارجي، وهكذا. المهم أن القول الثالث هو الذي تنطوي عليه باقي الأقوال، هو في الحقيقة عند الأقوال ثلاثة فقط: القول الأول الحجة مطلقا، الثاني العدم مطلقا، الثالث التفصيل، ولكن التفصيل باعتبار، تارة يفصل باعتبار وتارة يفصل باعتبار آخر. الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري: التفصيل بين العدمي والوجودي. والوجودي بمعنى أن الاستصحاب يجري في الأول دون الثاني، يعني يجري في العدميات دون الوجوديات. ولكن هنا ما هو المراد في الحقيقة من قولهم الاستصحاب العدمي والاستصحاب الوجودي؟ ويبدو أن هذا الكلام كما ذكر الشيخ الأنصاري، الشيخ الآن لم يذكره، ولكن كما ذكر الشيخ الأنصاري يبدو أن هذا القول يرجع إلى التفتزاني الذي أيضا يفهم من كلامه أنه أخذه من العضدي، فالكلام نسبه الشيخ الأنصاري إلى التفتزاني منقولا عن العضدي، حيث فصل بين العدميات والوجوديات. لكن هنا الشيخ الأنصاري يعني عنده كلام طيب، يقول في الحقيقة سؤال: هل أن المستصحب الوجودي لا يستبطن مستصحبا عدميا، والمستصحب العدمي لا يستبطن مستصحبا وجوديا؟ يقول هل يتعقل هذا أم لا يتعقل؟ مثلا لنضرب مثالا على ذلك، حينما نقول إن هذا المكان غير طاهر، يعني عدمي، عدمي لو وجودي، عدمي صح الله، لا عدمي، لأنه الطهارة معدومة فيه. فنستصحب ماذا؟ نستصحب ماذا على كلام تفتازاني؟ نستصحب عدم الطهارة. زين، هي في الحقيقة النجاسة تستبطن عدم الطهارة، عفوا تساوق عدم الطهارة، صح ولا لا؟ النجاسة تساوق عدم الطهارة، والطهارة تعني عدم النجاسة. ففي الحقيقة يقول الشيخ الأنصاري المستصحب الوجودي يستبطن مستصحبا عدميا. حينما نحكم بطهارة هذا المكان فالحكم بالطهارة يعني عدم النجاسة. حينما نستصحب الحياة الحكم بالحياة واستصحاب الحياة يعني عدم الموت. ففي الحقيقة يقول هذا التفصيل أين وجهه؟ أين وجهه؟ ما دمنا نقول بأن المستصحب الوجودي يستبطن مستصحبا عدميا، والمستصحب العدمي يستبطن مستصحبا وجوديا. ولذلك الشيخ الأنصاري يقول هذا التفصيل لا نعلم أين وجهه، ولذلك يستشكل على كلام التفتازاني الذي نقل الكلام عن العضودي بهذا الإشكال، بأن المستصحب الوجودي يستبطن مستصحبا عدميا، والعكس أيضا صحيح. فإذا هذا القول الثالث. القول الرابع التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا، فلا يعتبر الاستصحاب في الأول ويعتبر في الثاني. الأمور الخارجية، هذا المكان كان طاهرا، شككنا في كونه تنجس أو لا، هذا أمر خارجي أم أنه حكم شرعي؟ أمر خارجي. فإذا الأمر الخارجي لا يجوز إجراء الاستصحاب فيه، لا يجوز إجراء الاستصحاب فيه، وإنما يجوز إجراء الاستصحاب في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية. وهنا أود أن أشير إلى كلام طيب ذكره من؟ لا أعلم الآن من ذكره، لا أذكر من ذكره، ولكن محل الكلام في هذا التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي أن المجتهد الذي يتصل بالحكم الشرعي يحق له الاستصحاب، بينما لا عفوا هذا في الأمر الذي بعده. التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي، فالأمور الخارجية الموضوعية الجزئية لا يجوز إجراء الاستصحاب فيها، بينما يجوز إجراء الاستصحاب في الأحكام الشرعية مطلقا. هذا القول الرابع. القول الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي، بين الحكم الشرعي الكلي وغيره. وغيره عن شنو؟ يعني الحكم الجزئي، يعني الجزئي غير الكلي. فلا يعتبر في الأول إلا في حال عدم النسخ. ها، في الحكم الشرعي لا يجوز إجراء الاستصحاب إلا في حالة واحدة، وهي إذا علمنا بعدم النسخ، لأنه مع وجود النسخ قطعا لا يعقل أن نقول بإجراء الاستصحاب في الحكم الشرعي. فإذا علمنا عدم النسخ جاز لنا إجراء الاستصحاب في الحكم الشرعي، وإلا فإن غير الأحكام الشرعية هي التي يجري الاستصحاب فيها. زين، هني الشيخ الأنصاري كتفصيل في غير الرسائل يذكره في كتابه الرسائل الفقهية، مو كتاب رسائل فرائد الرسائل فرائد الأصول، وإنما في الرسائل. تعلمون أن الشيخ الأنصاري عنده رسائل، ما أدري إذا شفتوا كتاب مثل رسالة في الصلاة، عنده مثلا عنده 4 رسائل مستقلة طبعت في غير كتاب الرسائل، بعضها فقهيات وبعضها أصوليات. استصحاب الحكم الشرعي في الحقيقة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل. استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل شلون يعني؟ مثلا لو أذن المؤذن وجب على الإنسان أن يصلي تماما، والأجزاء والشرائط متوفرة، ولكنه لم يصلي وبقي مقدار وقت الصلاة في بلده، ثم سافر. في وقت سفره أراد أن يصلي، كيف يصلي هنا؟ صلي ما فاتك ما فات، لم تفت الآن، هو لا زال في الوقت فلم تفت عليه، فيصلي مسافر الآن. هو الوقت لم ينتهي، الوقت لم ينتهي، أذن الظهر وهو في بلده، جلس ساعة ما صلى، ها؟ سافر، نعم سافر ولم ينتهي وقت الصلاة، ماذا يصنع في الصلاة؟ يصلي قصرا أم يصلي تماما؟ نعم الحكم عند الفقهاء أنه يصلي بوقت الأداء، يعني يصلي قصرا، صح الله لا؟ يصلي بوقت الأداء يعني يصلي قصرا. ولذلك الآن عادة أهل بلادنا يروح الخبر ما يصلي قصر، يرجع البلد لازم يصلي شنو؟ لازم يصلي تمام. زين هنا مضى لكن شك في حدوث وجوب القصر عليه بعد وجوب الإتمام عليه بالفعل، صح الله لا؟ في وقت الوجوب كان فرض الصلاة تماما عليه، صح الله لا؟ ولكنه شك الآن قبل أن نصل، إحنا الآن قبل أن نوصل للنتيجة التي تفضلت بها، شك هل أن القصر وجب عليه أم لا؟ هنا يقول الفقهاء العبرة بحال الأداء، بحال الأداء يعني شنو؟ بمعنى آخر أنه لا نستصحب الحكم الجزئي السابق، وإنما لمدخلية قاعدة أخرى وهي العبرة بحال الأداء، فيجب عليه أن يصلي قصرا. ومثاله اللي ذكر الشيخ الأنصاري أيضا مثال آخر، فيما لو مات مجتهده الذي أفتى بوجوب الجمعة عليه فشك في حدوث وجوب الظهر عليه بعد وجوب الجمعة فعلا، المجتهد اللي قلد يقول يفتي بوجوب الجمعة زين، فعمل بمقتضى فتواه، فلما مات مجتهده ها شك في أنه هل يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر ها مع صلاة الجمعة أم لا، ماذا نقول له هنا؟ أنه أحسن، لماذا؟ لوجود قاعدة أخرى وهي أنه لا تجب عليه صلاتان وإنما تجب عليه صلاة واحدة إلى غير ذلك. زين فإذا القسم الأول استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل. زين أكو عندنا القسم الثاني استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية. شلون يعني بطريق القضية الشرطية؟ الشارع حكم عليك بأن الصلاة صلاة الظهر تمام بشرط، وهذا الشرط أن تكون حاضر، صح الله لا؟ أن تكون حاضرا، فمع فقدان الشرطي نفقد المشروط، المشروط صلاة تمام مع قيد الحضور، فإذا انتفى القيد وهو الحضور انتفى المقيد. فإذا التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ، والتفصيل الثاني التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره فلا يعتبر في غير الأول، يعني نجري الاستصحاب في الأحكام الجزئية إلا إذا جاء دليل، مثل ما ذكرنا بعض الأمثلة اللي ذكرناها، يمكن يقول القائل لا يجب عليه أن يصلي تماما لاستصحاب الصلاة تماما، صح ولا لا؟ ولكننا نقول له لوجود قاعدة أخرى ودليل آخر، وهو أن فرض هذا المكلف انقلب من الحضور إلى السفر، ولذلك أصبح الاستصحاب في حقه لا يجري لهذا السبب لا لسبب آخر. طيب نعم التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره فاعتبر في غير الأول، و هذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد الصدر في شرح الوافية. سابعا التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية التابعة لها وبين غيرها من الأحكام الشرعية، فتجري في الأحكام الوضعية ولا تجري في الأحكام الشرعية. الاستصحاب يجري في الأحكام الوضعية ولا يجري في الأحكام الشرعية. وقائله الفاضل التوني حيث قال بعدم جريان الاستصحاب إلا في الأحكام الوضعية، إلا في الأحكام الوضعية. مثلا يذكر الفاضل التوني هذا المثال، يذكر فاضل توني هذا المثال: كالبلوغ الذي هو سبب للتكليف، أو الطهارة التي هي شرط للصلاة، أو الحيض الذي هو مانع عن الصلاة أيضا. فإذا في الحقيقة يقول التفصيل إنما يكون بين الموضوعات، بين الموضوعات. فإذا عرض الإجمال والشك في بقاء الحكم، عرض الإجمال والشك في بقاء الحكم، شككنا أن هذا بالغ أم غير بالغ حتى نقول بوجوب الصلاة عليه. زين، والبلوغ أمر موضوعي، يعني أحكام وضعية لو أحكام شرعية، البلوغ بلوغ أحكام وضعية، صح الله. شككنا حتى ماذا؟ حتى نقول بأن الصلاة تجب عليه تاليا، الحج يجب عليه تاليا، الصوم يجب عليه تاليا أو لا. هنا هل يحتاج أن نستصحب في المقام أم لا يحتاج؟ لا، مقصودي هل يحتاج أن نستصحب عند الصلاة؟ يعني عندنا موضوعين يمكن القول بجريان الاستصحاب في مثالنا. الأمر الأول شككنا في البلوغ، نقول استصحاب عدم البلوغ. الأمر الثاني لما لم يكن بالغا الصلاة لم تكن عليه واجبة، فهل يمكن أن نقول بأن الصلاة نستصحب عدم وجوبها؟ نستصحب الأول أم الثاني؟ فاضل التوني يقول نستصحب الأول. لماذا؟ لأن البلوغ شرط للصلاة، لأن الحيض مانع عن الصلاة، فإذا نستصحب الأحكام الوضعية وليس الأحكام الشرعية كما ذهب إلى هذا التفصيل الفاضل التوني. الفاضل التوني. طيب، ثامنا التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وبين ما ثبت بغير الإجماع فلا يعتبر في الأول. الاستصحاب لازم نشوف الدليل ماله. إذا ثبت بالإجماع فلا يجوز، لا يجوز إجراء الاستصحاب فيه. وأما إذا ثبت بغير الإجماع، ثبت بالكتاب، ثبت بالسنة، ثبت بالعقل، ببناء العقلاء، جاز جريان الاستصحاب فيه. فالتفصيل بالمستند. القول التاسع وهو أقوى الأقوال، وهو مختار الشيخ الأنصاري. نعم، لا، احنا قلنا في مبحث الإجماع بأنه الإجماع الشيعة بحثوه فقط مجاراة للمنهج الآخر، فحينما نقول إجماع إن كان الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم فهذا لا يحتاج، لأننا لم نشك فيه حتى نقول بجرائم الصحابة. ولكن كما تعلم الإجماعات عندنا في الشيعة ليس إجماعات منقولة، وبعضها ليس كاشفا عن رأي المعصوم إلا من باب الحدث، ولذلك لا، يعني لا يلزم الاستناد بها. تروح تفتح كتاب فقيه يقول لك ولنا في ذلك الإجماع، تشوف السلسلة الزمانية حتى في ذاك في عصره أكو أحد فقهاء مخالف، حتى لو واحد مخالف تحقق عدم الإجماع. تاسعا وقلت أنه هو أقوى الأقوال وهو مختار الشيخ الأنصاري وهو مختار الشيخ المظفر أيضا، التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له، وبين غيره فيعتبر في الأول. يعني إذا ثبت المستصحب بدليله دون الثاني، يعني إذا ثبت المستصحب من دليل خارجي كشك في الغاية الرافعة أو في وبين غيره، يعني إذا ثبت الاستصحاب بدليله أو من الخارج فشك في الغاية الرافعة، هذا يجري فيه الاستصحاب، وما دون ذلك لا يجري فيه هذا الاستصحاب. وهذا القول هو قول المحقق في المعارج، هذا القول هو قول المحقق في المعارج كما هو ظاهر. ولكن لنتحدث عن هذا القول التاسع باعتبار أنه هو القول الأقوى، نعرف كيف أن هذا القول هو القول الأقوى. يقول الشيخ الأنصاري: إذا ثبت حكم في وقت، هذا المثال مباشرة الشيخ الأنصاري عرف القول التاسع بالمثال، إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، ماذا نصنع هنا؟ هل يحكم ببقائه أم أنه يفتقر في الزمان الثاني إلى دليل جديد؟ حكم كان ثابت، معلوم أنه ثابت، شككنا بعد إذن هل جاء دليل آخر نفاه أم لم يأتي دليل آخر نفاه؟ إذا لم يأتي يعني الاستصحاب، إذا جاء يعني الانتفاء، صح الله لا؟ نعم؟ لا، النسخ سوف يأتي أنه لا يكون إلا في القرآن، بينما في الروايات لا يقال نسخ، وإنما تبدل للموضوع أو انتهاء الأمد. وذكرنا في مبحث النسخ أن النسخ نادر في الشريعة، غاية الأمر أن أمده ينقطع وينتهي، أمده ينقطع وينتهي، يعني في الحقيقة لا يسمى نسخ، وإنما مدة صلاحية مثل ما ذكرنا إذا رجعنا للمبحث، كأن مدة صلاحيته إلى هذا الوقت، وهو في الحقيقة ليس نسخا، وإنما مدة صلاحيته إلى هذا الوقت. فإذا جاء دليل كأن الدليل يأتي في زمان آخر. هذه خذوا بالأحداث، وقد مر النقاش عليها، قد مر النقاش عليها أنه هذه في الحقيقة ترجيح في الروايات والأخبار، وليست قضية نسخ وعدم نسخ. الشيخ المفيد حكي عنه أنه يحكم ببقائه، حكم كان ثابت عندنا، شككنا في مجيء دليل لنفيه أم لم يأتي، حكم الشيخ المفيد ببقاء الحكم الثابت وهو المختار، يعني هو مراد الشيخ الأنصاري، وهو مراد الشيخ المظفر أيضا، وهو مراد كثيرين، مراد كثيرين، يعني السيد المرتضى هذا رأي، الفاضل الدربندي، كلهم قالوا بهذا الرأي، مع العلم أن بعضهم أوصل الاستصحاب إلى 51 قول، لكن جلهم قالوا بأن الاستصحاب في هذا المورد في حقيقته يجري، يعني كأنهم اتفقوا على جريانه في هذا المورد. وجاء بدليل بمثال آخر شيخ الأنصاري أيضا، مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة، ماذا يصنع؟ قبل الصلاة الشروط متوافرة للتيمم، يا إما ماء لا يوجد عنده، يا إما الضرر كان متحققا، تيمم. نعم، من غير تفصيل تيمم، وكان يعلم، يعني افترض عدم وجود الماء، إذا كان يعلم بأنه سوف يحصل على الماء بعد قليل لا يجوز له، لا يشرع له التيمم. لا، احنا نتحدث عن هذه الفرضية بعد أن تيقن واطمأن إلى أن التيمم في حقه واجب، فتيمم وصلى، وفي أثناء صلاته وجد الماء، ماذا يصنع هنا؟ هل أن تيممه صحيح أم ليس صحيحا؟ هنا قالوا إن فعله صحيح وتيممه صحيح، واستدلوا على ذلك بأقوال. القول الأول: إن المقتضي للحكم الأول موجود، مقتضي التيمم موجود لأنه دخل في الصلاة، تيمم وأباح له تيممه الدخول في الصلاة فصلى، فصلاته صحيحة ولا إشكال فيه. لكن قال بعضهم بأن هذا الفعل ممنوع، ممنوع، وناقشه بعضهم على كل حال في جملة من هذه الموارد. مثال آخر يذكره الشيخ الأنصاري أيضا يتصل بعقد النكاح، عقد النكاح، تعلمون أن العقد إذا أجري حل الوطء مطلقا، صح ولا لا؟ حل الوطء مطلقا، أساسا قضية العقد يعني حلية الوطء. ولذلك حتى سوف يأتي الكلام في كتاب المكاسب، وأعتقد مر عليكم أيضا في اللمعة، أن العقد حقيقة في ماذا؟ هل هو حقيقة في الوطأ؟ ما أدري عاد الشيخ فصل لكم في هذا المطلب أو لا، حقيقة في الوطأ أو في شيء آخر، اللي جملة منهم يقولون بأن العقد حقيقة في الوطأ. زين، هنا لو تصورنا بأنه وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، احنا قلنا العقد يستلزم حلية الوطأ، فلو وقع الخلاف في ألفاظ الطلاق، وقع الخلاف في ألفاظ الطلاق، هل أن حل الوطأ الثابت بالعقد مستصحب هنا؟ طلق، لكن طلق بألفاظ وقع الخلاف فيها، فهنا هل انتهى حل الوطأ الذي ثبت بالعقد أم لم ينتهي؟ نعم، هو هذا. نعم، ولذلك يقول: فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها، اللي يقول الطلاق لا يقع بهذه الألفاظ، لو قال حل الوطأ ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ المختلف عليها، فكذا بعده كان صحيحا، فلا زال حل الوطأ مستمرا ومستصحبا، لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا، مع الشك في رافعية هذه الألفاظ للطلاق يعني، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي الذي هو العقد، ولا يقال أن المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق، وإنما بالاستصحاب العقد لا زال باقيا. القول العاشر الحادي عشر نرجعه اليوم القادم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عفوا، قبل حتى لا أنسى، فيما يتصل بالتفصيل بين عمل المجتهد والحكم الجزئي، الشيخ محمد علي الكاظمي في فوائد الأصول يذكر هذا المطلب: المراد من استصحاب الحكم الشخصي هو استصحاب الحكم الجزئي الفعلي الذي يجري في الموارد الجزئية ويشترك في أعماله المقلد والمجتهد. الأحكام الجزئية، إجراء الاستصحاب في هذا المكان، هذا يشترك في أعماله المجتهد والمقلد، لكن فيما يتصل بالأحكام الكلية، هذا في الحقيقة الاستصحاب يكون من وظيفة المجتهد أو المقلد؟ المجتهد، استصحاب الأحكام الكلية، استصحاب الأحكام الكلية من وظيفة المجتهد، بينما الأحكام الجزئية مشتركة بين الأمرين. تفضل باعتباره مكلف. نعم، تفضل سيدي. عقد محل الوطأ. نعم. يعني هنا ناقشوا في الفقه وقالوا: يصح العقد ويبطل السند.